بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل.
قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ذكر جماعة من المفسرين أن سبب نزول هذه السورة هو أن الوحي قد انقطع عن النبي صلى الله عليه وآله مدة، اختلفوا في مقدارها، فقال بعضهم إنه قد انقطع الوحي 12 يوما، قال بعض انقطع الوحي 15 يوما، فقال الكفار إن ربه يعيرون رسول الله صلى الله عليه وآله، إن ربه قد تركه وأبغضه. فكان قولهم هذا سببا في حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه السورة لتكذيبهم وتسلية النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الأمر، أي نزول سورة كاملة لتسلية النبي صلى الله عليه وآله، دليل بين على مكانة النبي صلى الله عليه وآله عند ربه، بحيث ينزل سورة كاملة لتسليته، فلم يأته الوحي وحسب، وكان مجيء الوحي كافيا في تسليته، لأنهم قالوا قد تركه ربه. فلو أن الوحي جاء من غير أن يكون المضمون مشيرا إلى قولهم ودافعا له ومسليا له، نفس نزول الوحي تسلية، مثل أن يعير رجل بأن أباه قد طرده وأنه لا يريد ملاقاته، فإنه يكفي هذا الولد أن يقول له أبوه أمام الناس مثلا: فليكن غداؤك عندنا هذا اليوم. هذا كاف. أو يقول له: إن لي معك شغلا فأتنا، هذا كاف في دفع التهمة وحصول الأنس والسلوك عند الولد، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بأن أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله بعد مقالتهم هذا، بل كان الوحي الذي نزل سورة كاملة، وهذا تسلية أبلغ من أصل نزول الوحي. أن تنزل آية واحدة يكفي في حصول السلوك، فكيف لو نزلت سورة كاملة؟ فنزلت سورة كاملة، والسلوك بالسورة أشد وأعظم. وزاد الله سبحانه نبيه تكريما وتعظيما وتوقيرا أن جعل هذه السورة التي نزلت في بيان فضله صلى الله عليه وآله ووعده بالمثوبة في الآخرة وبيان ما تفضل الله سبحانه عليه من النعم في الدنيا، وهذا توكيد بعد توكيد وتشديد بعد تشديد وتعظيم بعد تعظيم للتسلية للنبي صلى الله عليه وآله. فنزل وحي يكذبهم، وكان الوحي كثيرا، وكان الوحي ببيان نعم الله عليه ودفع مقالة المشركين في حقه، ما ودعك ربك وما قلى، وببيان ما أعد الله له في الآخرة، وأن الذي أعد له في الآخرة أعظم، بل إنه قد أعد له في الآخرة ما يحقق به رضاه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولكن الحديث عن هذه السورة يسوقنا قهرا إلى الحديث عن الضلال الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله فيها. ألم يجدك يتيما فآوى؟ يتم النبي صلى الله عليه وآله بين معلوم، فإن اليتيم هو من يموت أبوه وهو صبي لم يبلغ الحلم، والنبي صلى الله عليه وآله مات أبوه وهو كذلك، أي في سن الصبا. والإيواء قد حصل بلطف الله سبحانه، فإن الله يسر للنبي صلى الله عليه وآله جده عبد المطلب، ثم من بعده يسر له عمه أبا طالب صلوات الله وسلامه عليهما. وأما الضلال فحيث إن الظاهر منه، أي الظاهر من لفظ الضلال، هو عدم سلوك الطريق المطلوب، هذا هو الظاهر من لفظ الضلال. لأجل هذا وقعت هذه الآية موقعا للبحث عند علماء المسلمين، فما هو المقصود بها؟ ونحن قبل أن نتعرض لكلمات المفسرين لا بد أولا أن نبين الموقف العقدي في هذه الآية، فإن الذي عليه الشيعة قاطبة أنار الله برهانهم أن الضلال فيها لا يراد به عدم معرفة الاعتقاد الصحيح، ولا يراد به عدم سلوك الاعتقاد الصحيح، لا عدم المعرفة ولا عدم الاعتقاد. بل لا بد أن يراد به وجه آخر. وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام أن المقصود وجدك ضالا أي مضلولا عنك، فإن صيغة الفاعل تأتي بمعنى المفعول، من ماء دافق أي من ماء مدفوق. فالنبي صلى الله عليه وآله وجده الله ضالا أي وجده مضلولا عنه، فإن الناس في عهده لم يكونوا قد اهتدوا إليه صلى الله عليه وآله فهداهم الله إليه. هذا هو المروي عن الأئمة عليهم السلام عندنا. وأما غيرنا، نحن لا نتحدث عن الجانب التفسيري هنا، نتحدث عن الجانب العقلي. وأما غيرنا فلا نريد أن ننسب لهم، لعل أحدا يشكك في نسبتنا إليهم، ولذلك فإننا نقرأ ما جاء على لسان أكبر علمائهم وأفضل متأخريهم الفخر الرازي في تفسيره. قال في تفسيره هذه الآية: فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافرا في أول الأمر، والعياذ بالله. نحن بحثنا مسألة العصمة بحثا موسعا، وقلنا هناك أن جملة منهم لم يجترئوا على القول بنفي عصمته أو عصمة الأنبياء عن الكفر، بل إنهم في بحث العقائد قالوا نحن نقول بعصمة الأنبياء عن الكفر قبل النبوة وبعدها. لكن كلامهم هناك يكذبه ما نقله الفخر الرازي هنا. فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافرا في أول الأمر ثم هداه الله وجعله نبيا. قال الكلبي: وجدك ضالا يعني كافرا في قوم ضلال فهداك للتوحيد. وقال السدي أو السدي لا يهم ضبطه: كان على دين قومه 40 سنة. أربعين سنة كان مشركا يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الحمد لله على الهداية. كان على دين قومه 40 سنة. وقال مجاهد: وهو من أئمتهم في التفسير. وجدك ضالا عن الهدى لدينه، يعني كافر. واحتجوا على ذلك بآيات أخر، منها قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقد سمعنا من بعض مشايخهم التصريح في هذا الزمن، التصريح بهذا. وقوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا يعني التعليق لئن أشركت، فهذا يقتضي صحة ذلك منه، أي جواز ذلك منه. وإذا دلت هذه الآية على الصحة، يعني إذا جاز في حقه أن يشرك، وجب حمل قوله: ووجدك ضالا عليه، أي على تحقق الضلال منه. لماذا؟ لأن ظاهرها هو صدور الضلال منه، وأنه كان ضالا عن الهدى، هذا ظهور الآية. وهذا الظهور لا يوجد ما يأباه من عقل ولا نقل، فإذا لا موجب لرفع اليد عن الظاهر، الظاهر حجة ما لم تقم حجة أقوى منه بخلافه. هذا رأي هؤلاء. قال: وأما الجمهور من العلماء فقد اتفقوا على أنه عليه السلام ما كفر بالله لحظة واحدة، ثم قالت المعتزلة، يعني جمهور السنة، على أنه ما كفر بالله لحظة واحدة، ثم اختلف السنة على قولها. المعتزلة منهم قالوا إنه لا يجوز في حكم العقل، لأن الكفر منفر، سبق الكفر على النبي منفر منه، فوجب بحكم العقل لئلا ينتقض الغرض من بعثته أن لا يسبق منه الكفر، إذ لو سبق منه الكفر لتحقق التنفر منه، فبعثته لا تحقق الغرض والغاية منها، باعتبار أن الغرض من البعثة هداية الناس، وهداية الناس تتوقف على سماعهم منه وقبولهم منه، والتنفر صاد عن السماع والقبول. فالعقل إذن يقضي بوجوب عصمة الأنبياء عن الكفر. وعند أصحابنا، أي الأشاعرة، المعتزلة إذن قالوا بحكم العقل، وافقونا في المسألة. وأما الأشاعرة فإن ذلك غير ممتنع، يعني سبق الكفر من الأنبياء غير ممتنع بحكم العقل عندهم، ولكنه مخالف للنقل، فإن النقل أي القرآن الكريم دل على أنه لم يسبق الكفر منه، لقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فإن هذه الآية نفت سبق الضلالة عليه صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الآية خاصة بخاتم النبيين، وأما غيره من الأنبياء فيحتاجون إلى دليل آخر، أو يقولون بجواز سبق الكفر عليهم عقلا ونقلا. طبعا الفخر الرازي في موضع آخر في آية العهد هناك يصرح بأن عقيدتهم أن الأنبياء طرا لم يكفروا لم يكفروا بالله طرفة عين، فإنه تعرض لدلالة آية العهد عند الرافضة حسب تعبيره على بطلان إمامة من تقدم عليا عليه السلام، وقال إن للرافضة في تقريب دلالة الآية على ذلك ثلاثة أوجه، وأحسن التقرير أجاد تقرير دلالة الآية على ذلك، فقال الوجه الأول أن من تقدم عليا في الإمامة كان كافر، كان مشركا، والشرك ظلم، والآية قد دلت على أن الظالم لا يناله عهد الله، لا ينال عهد الظالم، فهؤلاء كانوا مشركين، والمشرك ظالم، والظالم لا يناله عهد الله. أما إنهم كانوا مشركين فللإجماع، وأما إن المشرك ظالم فلقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأما إن المشرك لا يناله عهد الله، وأما إن الظالم لا يناله عهد الله، فللآية لا ينال عهد الظالمين. وحيث إن الآية دلت على أن الظالم لا يناله عهد الله فهي إما متضمنة لحكم شرعي إلهي أن الظالم لا يناله عهد الله، أو متضمنة للإخبار عن سنة إلهية، سنة الله، هذه الإضافة بتقريب منا، المقدار الموجود في كلام الرازي هو ما تقدم، ولكن الرازي قال إن الآية شملتهم حال كونهم ظالمين فدلت على أنهم لا ينالهم عهد الله البتة. لتوضيح هذه الجملة نقول إن الظالم حين تلبسه بظلمه يشمله الحكم أو السنة الإلهية التي بينت في قول الله لا ينال عهد الظالمين، هذا الحكم أو السنة قد بينت أو قد بين بنحو الإطلاق الأزماني لا ينال عهد الظالمين، أي أبدا، لا أنه لا ينال عهد الظالم ما دام ظالما ثم إذا زال عنه ظلمه ناله عهدي، لم يرد هذا في الآية. فنفس عدم التقييد في الآية دليل على الإطلاق الأزماني وبقاء هذا الحكم له. مثل أن يقال من ارتكب جنحة مخلة بالشرف فلا تقبل شهادته، أي فلا تقبل شهادته أبدا، تاب أو لم يتب. فهذا الإطلاق الأزماني قد ثبت لهم حينما كانوا ظالمين فيبقون كذلك، أي غير صالحين لأن ينالهم عهد الله، وليسوا أهلا للإمامة. هذا هو الوجه الأول من وجوه دلالة الآية على عدم أهلية من تقدم عليا عليه السلام للإمامة. الوجه الثاني أن الآية قد دلت على أن الظالم لا يناله عهد الله، والظالم فيها لا يمكن أن يراد به من ارتكب نوعا خاصا من الظلم، لأن الآية لم تقيد بشيء من الظلم بل هي مطلقة، فدلت على أن من ركب شيئا من الظلم فلا يناله عهد الله. والظلم كثير، المعاصي كثيرة، والانحراف العقدي كثير، ولكن يجمع الظلم أو يمكن أن ينوع الظلم على نوعين: ظلم ظاهري أو ظلم ظاهر يمكننا أن نطلع عليه، وظلم باطن لا يمكننا أن نطلع عليه. فلا يمكننا إحراز سلامة أحد من العباد من الظلم إلا إذا أحرزنا عصمته، أما غير المعصوم فلا سبيل لنا إلى إحراز أنه لم يرتكب ظلما باطنا. صحيح إنه في حسب سيرته ومشيه الظاهري لا نرى منه إلا الخير، ولكن في باطنه من أين نعلم أنه لم يرتكب ظلما باطنا؟ والذين تقدموا عليا عليه السلام لم يكن أحد منهم معصوما بإجماع المسلمين، لا الشيعة يعتقدون عصمتهم ولا السنة، المسلمون متفقون على أن أحدا ممن تقدم عليا عليه السلام لم يكن معصوما. فإذا لم يكن معصوما فلا يمكن إحراز أنه لم يظلم ظلما باطنا. هذا هو التقريب الثاني. التقريب الثالث أو الوجه الثالث من وجوه دلالة الآية هو أن عنوان الظالم عنوان يصدق على من صدر عنه الظلم، نظير عنوان السارق، فإن السارق من صدرت عنه السرقة، ولهذا يقام الحد على السارق بعد انقضاء تلبسه بالسرقة. يسرق بيت الناس مثلا أو يسرق البنك ثم تمضي أيام بل سنوات ثم بعد ذلك يقام عليه الحد، ويحتج المسلمون في إقامة الحد بقوله تعالى السارق والسارقة. فدل هذا على أن عنوان السارق يصدق على من صدرت عنه السرقة، فكذلك عنوان الظالم، عنوان الظالم يصدق على من صدر عنه الظلم. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. هل يتربصن بأنفسهن حين وقوع الطلاق عليهم أو بعد وقوع الطلاق؟ إنما يتربصن بعد وقوع الطلاق، فدل على أن المرأة التي وقع عليها الطلاق ومضى الطلاق، صيغة الطلاق تقال في لحظة أو لحظتين ثم تمضي هذه الصيغة، وتبقى المطلقة أو تبقى المرأة تسمى مطلقة بعد ذلك. هذا هو الوجه الثالث.
التقرير الثاني يدل على الأسماء المطلقة للنبي والأئمة.
نعم، لأنه إذا ركب شيئا من الظلم الظاهر أو الباطن فإنه خرج عن كونه صالحا لأن يناله عهد الله. ثم إن الرازي تصدى للجواب عن هذه التقريرات الثلاثة لدلالة الآية، فقال: إن قولكم هذا ينتقض بمن نذر أن لا يسلم على كافر، فلو أنه رأى مسلما كان كافرا فسلم عليه، هل تقولون إنه يحنث وخالف نذره؟ إذن ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا من جانب. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: أن من تاب عن الذنب زال عنه عنوان المذنب، فمن كان كافرا فتاب وأسلم فإنه يزول عنه عنوان الكافر فيسمى مسلما.
لكن يعني ولاية العهد عهد الله، يعني
عهد الله لا ينال الظالم. هذا كان ظالما، كانوا ظالمين قبل أن يسلموا، فلما أسلموا زال عنهم عنوان الظلم كما زال عنهم عنوان المشرك. هذا هو الجواب الثاني. نعم. الجواب الثالث: أن دلالة الآية تامة، ولكن الإمامة في الآية، ولكن العهد في الآية ليس الإمامة بل النبوة. لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال عهد النبوة الظالمين، وهذا أمر نقول به. الجواب الثالث لابد أن يكون عدولا عن الجواب الأول والثاني، لأنه لو تم الجواب الأول والثاني لبطلت دلالة الآية على العصمة حتى في حق الأنبياء، لأنه إذا كان التائب عن الذنب ليس مذنبا، وإذا كان التائب عن الظلم ليس ظالما، وإذا لم يكن المسلم بعد شركه مشركا بل كان مسلما، فما المانع من أن يناله عهد الله سواء كان العهد هو الإمامة أو النبوة؟ فنفس تسليم الفخر الرازي دلالة الآية على أن على أن الآية تثبت عصمة الأنبياء عن الكفر دليل على إعراضه عن الجوابين الأول والثاني. وكيف كان؟ فجواب الفخر الرازي في إجاباته الثلاثة ضعيف للغاية، وهو مخدوش من وجوه، ولكن نكتفي بما ذكره السيد الفوئي رحمه الله في تضعيف جوابه وتسفيهه. وحسب ما أفاده السيد الفوئي رحمه الله أن الكلام ليس في أن هذا يسمى ظالما أو لا يسمى، حتى تقول إنه لو نذر أن لا يسلم على مشرك فسلم على مشرك بعد إسلامه لم يكن قد حنث في سلامه عليه. ليس الكلام في أنه يسمى ظالم أو لا يسمى، بل الكلام في تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو تشخيص موضوع السنة الإلهية، وأن الموضوع هنا هو من كان متلبسا بالظلم بالفعل أو من صدر عنه الظلم. ما هو الموضوع؟ الأحكام الشرعية تختلف. مثل فاقد الماء يتيمم، الموضوع من كان فاقدا للماء وجودا وعدما حدوثا وبقاء، فيدور الحكم بمشروعية التيمم مدار وجود الماء، وجدان الماء وفقدانه، فلم تجدوا ماء فتيمموا. لا تدل الآية فتيمموا أبدا حتى وإن وجدتم الماء بعد ذلك، بل فلم تجدوا ماء فما دمتم غير واجدين للماء، هذا القيد نعلمه من خارج الآية، فما دمتم غير واجدين للماء فتيمموا. فإذا وجدتم الماء فتوضأوا، فمناسبة الحكم والموضوع هي التي تعين أن الموضوع للحكم الشرعي موضوع بحدوثه فقط أو بحدوثه وبقائه. وفي قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وفي قوله تعالى الزاني الزانية والزاني فاجلدوا، الموضوع هو حدوث هذه الأمور، وإن لم يستمر ويبقى حدوثها. فبعض الموضوعات مأخوذة لحدوثها، وبعض الموضوعات يدور الحكم مدارها حدوثا وبقاء، فما دامت باقية فالحكم باق، فإذا ارتفعت ارتفع الحكم. السرقة إذا ارتفعت هل يرتفع الحكم بقطع اليد؟ كلا، بل إن غالب بل جميع من تقام من يقام عليه حد السرقة ليس بسارق في أثناء إقامة الحد، لأنه إنما يقام عليه الحد بعد أن تقام عليه البينة وبعد أن يحضر في مشهد الناس، في ذلك الوقت لا يكون مشتغلا بالسرقة، نحتمل أنه يشتغل بالاختلاس، كأن يمد يده إلى جيب من يقيم الحد مثلا فيختلس بعض المال، هذا اختلاس وليس سرقة. السرقة أن تفتح حرزا. لا نحتمل أن يكون من يقام عليه حد السرقة مشتغلا بالسرقة أثناء قيام الحد، وكذلك الحد بالنسبة إلى الزنا، وكذا الحال بالنسبة إلى الطلاق. فإن المرأة التي تتربص بنفسها لا تتربص بنفسها طوال الفترة التي يقع عليها الطلاق، فإن الطلاق لا يبقى مستمرا، الزوج الذي يطلق لا يبقى مستمرا في كلمة أنت طالق أنت طالق إلى 3 أشهر، ولو بقي يكرر هذه الكلمة لما كان الطلاق واقعا إلا بالكلمة الأولى، والكلمات التي تأتي بعدها كلمات لاغية لا أثر لها، ولا يكون بها حصول الطلاق، بل حصول الطلاق للصيغة الأولى. على أي حال، موضوع الحكم في الآية، موضوع الحكم بأنه لا ينال عهد الله الظالم، هو من صدر عنه الظلم، وذلك لخصوصية الحكم، فإن الإمامة هي الرياسة العامة، والرياسة العامة لا يليق لها ولا تليق بمن يصدر عنه الظلم، فنفس هذا دليل على أن موضوع الحكم في مثل هذا المورد هو مجرد صدور الظلم لا بقاؤه. وهذا نظير ما ورد في بعض الأخبار من أن الصلاة جماعة يشترط فيها أن لا يكون الإمام محدودا، فإن المحدود لا يقيم صلاة الجماعة عادة أثناء قيام الحد عليه أو أثناء إقامة الحد عليه، بل يقام عليه الحد في زمن ثم بعد ذلك يصلي، خصوصا إذا أراد أن يؤم الناس بالصلاة جماعة، فإن صلاة الجماعة تقع بعد وقوع الحد عليه. فالمقصود أن من وقع عليه الحد لا يليق بأن يكون إماما للناس في الصلاة. إذا كان المحدود وهو مرتكب الذنب الأقل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك يشمل من أقيم عليه الحد. فإذا كان مرتكب الذنب الأحقر الأقل شناعة لا يليق بالمنصب الأدنى وهو إمامة الجماعة في الصلاة، فكيف يليق بالمنصب الأعلى من كان مرتكبا للذنب الأشنع؟ لا يليق به. فإذا مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأن يكون الموضوع للحكم بعدم أهلية الإمامة هو من صدر عنه الظلم، مضافا إلى أن الإطلاق الأزماني لم يجب عنه الفخر الرازي. حينما كان ظالما، لا بعد أن أسلم، حينما كانوا مشركين يقال هذا لا يناله عهد الله، وهذه كلمة مطلقة غير مقيدة بزمان، لا يقال هذا لا يناله عهد الله ما دام مشركا، بل لا يقال له لا ينال عهدي الظالمين. فهو في حال شركه محكوم عليه بأنه لا يناله عهد الله، وهذا الحكم أبدي. بماذا قيد هذا الحكم الأبدي؟ قياسك هذه المسألة على السلام قياس مع الفارق، لأن السلام هناك لما كان بنذر مني فإنني أقصد بنذر أن لا أسلم على مشرك التبري من المشركين، والفرار من إظهار الولاء لهم، وهذا إنما يطلب ما دام الفرد مشركا. أما إذا أسلم فينتفي موضوع التبري، فإن المسلم لا يتبرأ من المسلم وإنما يتبرأ من المشرك ما دام مشركا. ولو أنك قصدت أن تتبرأ عليكم، ولو أنك قصدت أن تتبرأ منه حتى بعد إسلامه، فهذا نذر باطل، لأن نذر المعصية باطل. فهذا قياس مع الفارق. على أي حال، نحن نقصد من التعرض لكلام الفخر الرازي بيان إقراره بدلالة آية العهد على أن الأنبياء معصومون عن أن يكفروا بالله سبحانه. ولو أن الفخر الرازي أنصف نفسه وأنصف البحث العلمي لقال إن الآية تدل على عصمتهم مطلقا عن كل الذنوب دون الكفر خاصة، فما الموجب لتقييد العصمة بالعصمة عن الكفر؟ أليس بقية المعاصي ظلما؟ فوجب أن يكونوا معصومين عنها. هذا إذن حال هذه المسألة من الجانب العقدي عندنا وعند غيرنا. فعندنا الإجماع على أن الضلال في الآية ووجدك ضالا فهدى لا يراد به الانحراف عن الحق في المعتقد، وأما عند غيرنا المسألة محل خلاف. قال جماعة منهم بأن الضلال فيها هو الكفر والعياذ بالله، ونسبوا للنبي صلى الله عليه وآله الكفر، ولم يقدح أحد منهم في هؤلاء القوم الذين كفروا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولعلهم أرادوا المحافظة على الأدب مع هؤلاء العلماء منهم، والمحافظة على الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله أوجب، بل إن التأدب مع من يطعن في الرسول صلى الله عليه وآله ويكفره تأدب في غير موضع التأدب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال جمهورهم بأن الضلال فيها لا يقصد به الكفر، وأما من الجهة التفسيرية فقد اجتهد المفسرون في تأويل الضلال. أما القائلون من علماء السنة بأن الضلال هو الكفر فلا بحث لنا معهم، انتهى البحث معهم، وإنما البحث في الجانب التفسيري ينحصر مع الذين نفوا أن يكون الضلال هو الكفر. فما هو المقصود بالضلال إذن؟ للعلماء في ذلك أقوى. الشيخ الطوسي رحمه الله من علمائنا نقل 5 أقوال قيل في معناه أقوال. أحدها: وجدك لا تعرف الحق فهداك إليه بأن نصب لك الأدلة وأرشدك إليها حتى عرفت الحق. طبعا هذا القول من الشيخ الطوسي رحمه الله إما أن يكون إشارة إلى المخالفين، وأن من الأقوال في المسألة قول بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعرف الدين الحق وأن الله عرفه إياه، فيكون ناظرا إلى ذلك الفريق من المخالفين، أو يكون مقصود الشيخ الطوسي رحمه الله أن الله سبحانه أراد أن يمتن على نبيه صلى الله عليه وآله بأن عرفه الوحي والأدلة وما شاكل ذلك من أخبار الأنبياء مما هو حق، وبين له الدليل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن عارفا بهذا قبل الوحي، فهذا يستقيم حتى على مذهبنا. وثانيهما أحدها وثانيها وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من النبوة فهداك إليها، وثالثها وجدك في قوم ضلال أي فكأنك واحد منهم، ورابعها وجدك مضلولا عنك فهدى الخلق إلى الإقرار بنبوتك والاعتراف بصدقك فوجدك ضالا بمعنى مضلولا، كما قيل ماء دافق بمعنى مدفوق والسر كاتم بمعنى مكتوم. نفس الاستشهاد من الشيخ الطوسي رحمه الله لهذا القول يومي إلى تقوية هذا القول. وخامسها أنه صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة ضل في الطريق، وضل دليله الرجل الذي كان معه ضل أيضا، فأرشدهم الله إلى الطريق الواضح حتى وصلوا. هذا كلام الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطبرسي قال قيل في معناه أقوال. أحدها: وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من النبوة والشريعة أي كنت غافلا عنهما فهداك إليهما، عن الحسن والضحاك والجبائي ونظيره ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فمعنى الضلال على هذا هو الذهاب عن العلم، الضلال بمعنى الجهل أيضا، مثل قوله أن تضل إحداهما يعني أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. وثانيها أن المعنى وجدك متحيرا لا تعرف وجوه معاشك، يعني من أي شيء من أي طريق تكتسب قوتك وقوت عيالك، فهداك إلى وجوه معاشك، فإن الرجل إذا لم يهتدي طريق مكسبه ووجه معيشته يقال إنه ضال لا يدري إلى أين يذهب ومن أي وجه يكتسب. عن أبي مسلم وفي الحديث: نصرت بالرعب وجعل رزقي في ظل رمحي، يعني الجهاد. لعل مثل هذا الحديث يتشبث به بعض المنحرفين عن الدين فيقول إن هذا يدل على أن اكتساب النبي صلى الله عليه وآله كان بالغارات وبالسلب وغيره. وهذا اعتراض في وأن هذا يتضمن تشجيعا للمسلمين على الإرهاب والسلب والنهب وأن يقتاتوا على سلب الناس. أما الاعتراض من الجهة الثانية أن في هذا تشجيعا للمسلمين فباطل، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح عنه هذا القول فإن هذا الكلام دال على أن الأمر منحصر فيه، فإن النصر بالرعب خاص به. المسلمون قد يكونوا مرعوبين وكما إن النصر بالرعب خاص به فكذلك كون كسبه تحت ظل رمحه أيضا خاص به. فالاعتراض من الوجه الثاني أي الاعتراض من جهة أن في هذا تشجيعا للمسلمين على السلب والنهب باطل، وأما الاعتراض من الوجه الأول فباطل أيضا، لأن كون كسبه صلى الله عليه وآله تحت رمحه لا يعني أن كسبه صلى الله عليه وآله بأن يذهب ويبتدئ بالحرب، بل هذا أعم من أن يبتدئ بالحرب ومن أن يغار عليه فيضطر للدفاع برمحه وبسيفه فتكون ثمرة دفاعه أن يحصل على الغنائم ويكون مكسبه من الغنائم، أي إني كثير الأعداء وإن أعدائي لن يتركوا محاربتي حتى أموت وإن النصر سيكون لي في هذه الحروب، أعدائي سيبتدئوني بالحرب وسوف أنتصر عليهم وسيكون رزقي من تحت رمحي، فليس في هذا أي دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكتسب بالسلب والنهب، وإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان مكسبه بالغنائم وغنائم الحرب أهم من أن تكون أنت المبتدأ أو تكون المدافع. فالاعتراض على هذا إذا لا وجه له. وثالثها أن المعنى وجدك لا تعرف الحق فهداك إليه بإتمام العقل ونصب الأدلة والألطاف حتى عرفت الله بصفاته بين قوم ضلال مشركين، وذلك من نعم الله سبحانه عليك. ورابعها وجدك ضالا في شعاب مكة، أي عندما كنت صغيرا، فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وآله هو سيتعرض نقرأه. فهداك إلى جدك عبد المطلب، فروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضل في شعاب مكة وهو صغير فرآه أبو جهل ورده إلى جده عبد المطلب، فمن الله سبحانه بذلك عليه أن رده إلى جده على يد عدوه. هذا مروي عن ابن عباس. مثل منة الله سبحانه على موسى بأن جعله يعيش في قصر فرعون. وخامسها ما روي أن حليمة بنت أبي لؤيب لما أرضعته مدة وقضت حق الرضاع ثم أرادت رده على جده جاءت به حتى قربت به من مكة فضل في الطريق فطلبته جزعة وكانت جزيعة وكانت تقول إن لم أره لأرمين نفسي من شاهق وجعلت تصيح ومحمدا قالت فدخلت مكة على تلك الحال فرأيت شيخا متوكئا على عصا فسألني عن حالي فأخبرته فقال لا تبكين فأنا أدلك على من يرده عليك فأشار إلى هبل صنمهم الأكبر ودخل البيت فطاف بهبل وقبل رأسه وقال يا سيداه لم تزل منتك جسيمة رد محمدا على هذه صلى الله عليه وآله على هذه السعدية. قال فتساقطت الأصنام لما تفوه باسم محمد صلى الله عليه وسلم. وسمع صوت إنها لكن على يدي محمد صلى الله عليه وآله فخرج وأسنانه تصطك وخرجت إلى عبد المطلب وأخبرته بالحال فخرج فطاف بالبيت ودعا الله سبحانه فنودي وأشعر بمكانه فأقبل عبد المطلب وتلقاه ورقة ابن نوفل في الطريق فبينما هما يسيران إذ النبي صلى الله عليه وآله قائم تحت شجرة يجذب الأغصان ويلعب بالورق فقال عبد المطلب فداك نفسي وحمله ورده إلى مكة. هذا مروي عن كعب. على أي حال الضياع أو الضلال في الآية بحسب هذا الرأي وبحسب الرأي السابق بمعنى الضياع عن الطريق. وسابعها وجدك مضلولا عنك في قوم لا يعرفون حقك فهداهم إلى معرفتك وأرشدهم إلى فضلك والاعتراف بصدقك والمراد أنك كنت خاملا لا تذكر ولا تعرف فعرف الله الناس فعرفك الله الناس حتى عرفوك وعظموك. نقرأ بعض الأخبار في هذه المسألة. عرفتم كلام بعض مفسرين وقد تعرضوا لكلامنا وكلام غيرنا، فلنقرأ بعض الأخبار ونقرأ ما جاء في تفسير الأمي خاصة نكتفي به. باعتبار أن تفسير الأمي عند السيد الخوي رحمه الله تفسير صحيح، أي الأخبار الموجودة في هذا التفسير صحيحة من جهة الإسناد. عن زرارة رحمه الله عن أحدهما عليهما السلام يعني الباقر والصادق في قول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، أي أهدى إليك قومك لا يعرفونك حتى عرفوك ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك تعول أقواما عائلا لا بمعنى فقيرا بل معيلا، ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك تعول أقواما فأغناهم بعلمك. طبعا توجد كلمات لبعض المفسرين تحمل الضلال على الجهل، وتوجد كلمات تحمل الضلال على المحبة. والضلال عند هؤلاء يأتي بمعنى المحبة، واستشهدوا على ذلك بقول أبناء يعقوب: إنك بحق أبيهم لفي ضلالك القديم، يريدون إنك لا تزال على حبك القديم ليوسف، لأنهم قالوا هذه الكلمة عندما قال لهم يعقوب: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فقالوا: كلا إنك لفي ضلالك القديم، يعني لا تزال في ذلك الحب القديم. والذين فسروا الضلال بمعنى الجهل لما كانوا من أئمة المفسرين، فوجب أن نتعرض لهذا القول ولو بنحو الإشارة والإيجاز. السيد الطباطبائي قدس الله نفسه وطيب ثراه رجح أن يكون الضلال بمعنى عدم العلم وبمعنى الجهل بالشرايع، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان جاهلا فعلمه الله سبحانه، كان جاهلا بالشرايع لأنه كان جاهلا بالمعتقد كما هو رأي بعض من خالفنا، فإنهم حملوا الضلال على الضلال عن الحق مطلقا عقيدة وشريعة. أما السيد رحمه الله فيحمل الضلال على الجهل بالشريعة فحسب. وقال إنه لا محذور في أن يكون النبي صلى الله عليه وآله جاهلا بالشرع قبل أن يصير نبيا، فإنه إنما علم بالشرع بعد النبوة. وهذا التفسير لا نقبله، لأن نسبة الضلال إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى بالنسبة للشرع، لو سلمنا أن العقل يحكم بوجوب التقييد باعتبار أننا نتحدث مع عالم المعنى الحقيقي للعالم يعرف أن الإطلاقات اللفظية يقيدها العقل كما يقيدها النقل، فهو يقول بأن الضال هنا وإن كان مطلقا يشمل الجهل بالعقيدة والجهل بالشريعة بحسب المدلول اللغوي، إلا أن المقصود به هو الجهل بالشريعة خاصة، وأما الجهل بالعقيدة فغير مقصود، وإن كان اللفظ بحسب المعنى اللغوي يشمله، إلا أنه غير مقصود لقيام دليلا على التقييد. والدليل على التقييد هو امتناع الكفر على النبي صلى الله عليه وآله بعد النبوة أو قبلها. إلا أن مع ذلك لا نقبل الضلال بهذا المعنى على النبي صلى الله عليه وآله، لأن في إسناد الضلال بهذا المعنى تنقيصا للنبي صلى الله عليه وآله. النبي يمكن في حكم العقل أن لا يكون عالما بالشر قبل النبوة، ولكن أن يعبر عنه بتعبير أكثر حدة من التعبير بالجهل هذا أمر فيه تنقيص. لو قال له الله سبحانه: ووجدك جاهلا فعلمك، لكان هذا مشتملا على التنقيص. والآية بل السورة كلها قد وردت في مورد الامتنان والتسلية، والتسلية تأبى التعريض بمثل هذا القول، فإنه لو قال أحد لمن يحب إني لو أن رجلا مثلا تزوج امرأة فقيرة فأراد أن يعب فأعطاها من المال الذي عنده وألبسها أحسن الثياب، فأراد في يوم أن يعبر عن محبته لها وقال إني قد أخذتك وثيابك ممزقة، هل تأنس بمثل هذا أو تجد مثل هذا التعبير جارحا لها؟ فنحن نقبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقبل بحكم العقل، نحن نتحدث عن حكم العقل هنا، العقل يجوز أن لا يكون النبي صلى الله عليه وآله عالما بالشرع قبل البعثة، هذا يجوزه العقل، ولكن أن يقال له صلى الله عليه وآله في مقام التسلية قد كنت ضالا فعلمناك أو فهديناك، هذا تعبير فيه جرح لمشاعره. هذا لو قيل كنت جاهلا فعلمناك، فكيف بالقول كنت ضالا فهديناك؟ التعبير بالضلال أكثر حدة وإيلاما من التعبير بالجهل. لو قال كنت جاهلا فعلمتك لكان جارحا، فكيف وقد قال ووجدك ضالا فهداك؟ فالمناسب إذن لمقام الامتنان عليه صلى الله عليه وآله هو ما جاء في الأخبار من أنه كان مضلولا عنه فهدى الناس إليه، هذا هو المناسب لمقام الامتنان، لا أن يقال له كنت جاهلا فعلمتك. وهناك أقوال أخرى، ولكن حيث أدركنا الوقت من جهة، حيث بينا ما هو الراجح في تفسير هذه الآية من جهة أخرى، فنكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
سلام شيخنا. من المتوقع شيخنا أن المخالف يشكل ويقول يعني ظاهر الآية معلوم، فلماذا هذا التأويل؟
لمنافاته لقضية العقول، بل ولما دل عليه النقل بحسب كلام الفخر الرازي وهو من علمائهم. لا يوجد، قلنا لا يوجد من حمل الضلال فيها إلا أولئك الشرذمة الذين نقل الفخر الرازي كلامه ومن تبعه، وهؤلاء لا كلام لنا معهم. جمهور علماء السنة وإجماع الشيعة على أن الآية مؤولة، فإذا البحث العقلي محسوم عندنا بالإجماع، وعندهم جمهور علمائهم، ولهذا فإن لا نريد أن نخوض معهم في هذا إلا إذا أردنا أن نبحث في مسألة العصمة، فننبه على أنهم إن قالوا إن الأنبياء عندهم معصومون فإنما يقولون بذلك لأجل إلزامات الشيعة لهم، فرارا من إلزام الشيعة، وإلا فكلامهم في مثل هذه الآية، في هذه الآية وفي أمثالها، شاهد على أنهم لا يقولون بأصبة الأنبياء حتى عن الكفر والعياذ بالله.
شيخنا، المثال اللي أوردتموه عن قضية السارق، فيما لو ضبط بعد سنة وفي الأثناء مثلا بعد 6 شهور من السرقة تام، يسقط الحكم عنه؟
هو بحث آخر.
لا إذا يسقط أقول يكون أظهر بعد في إذا ما يسقط.
حتى لو كان يسقط الحكم، على أي حال بعد أن يزول تلبسه بالسرقة يقام عليه الحد، زال تلبسه بالسرقة، فموضوع الحكم هو من صدرت عنه السرقة لا من هو متلبس بالسرقة. فكذلك الآية الشريفة موضوع الحكم من صدر عنه الظلم لا من هو متلبس بالظلم خاصة. يقول المخالفون السبب في تغيير السياق في آية التطهير، هذا نتركه إلى ما بعد الأسئلة المرتبطة ببحثنا.
زين، ما ذكرت الوجوه التفسيرية حق الضلال بالنسبة حق المخالفين؟
المخالفون أيضا الذين قالوا بأن الضلال في الآية يجب تأويله ذكروا وجوها أيضا. بعضهم نقل 9 وجوه، لكن لما كانت هذه الوجوه لا دليل عليها فإن مجرد ذكرها لا أثر له لأنه لا دليل عليها، فلا يمكن حمل الآية على واحد منها بالخصوص لعدم الدليل المعين، ولا يمكن حمل الآية على الظاهر بعد إجماعنا على أن الظاهر باطل غير مقصود، وبعد ذهاب جمهورهم إلى أن الظاهر غير مقصود. فإذا لا يمكن حمل الآية على الظاهر، يجب تأويلها بأي شيء تؤول. توجد تأويلات لا مرجح لأحدها عندهم، وعندنا المرجح هو الروايات.
احنا عندنا المرجح اكثر في انه ضل عن النبي،
الروايات وواقع الحال.
انتين بالنسبه للجمهور
ومناسبه المقام ايضا، فاننا ذكرنا شاهدا مرجحا وهو مناسبه مقام التسليه ومقام الامتنان لذلك.
زين، حتى عند الجمهور المفروض يكون عندهم راي، يعني الاغلب المفسرين.
يوجد بعض المفسرين مثلا ذكر بعض الوجوه التي رجح بها أحد التأويلات، ولكنها ليست موجبة للترجيح العلمي، وإنما رجح بحسب رأيه هو. على أي حال ليس البحث في هذا ذا بال، لما كان العبرة أن نبين الرأي الراجح عندنا. أما الرأي الراجح عندهم مع ذكر بعض الوجوه الضعيفة عندهم فلا قيمة له.
لأن أعتقد أن تفسير غير تفسير الموضوع الآن أصلاً جميع تفسيره كأنه تفسير، يعني أن الله يجيب امتنان في شيء يعني هين، يعني مثلاً ضال عن الطريق وبعدين ذي وجيبه موضع امتنان في سلوب أو كذي يطلعوا لي، يعني فيه مو دبال إن الله يتم، أو إن التفسير بس جهل أو جهل، هذا بعد تقدر تمسك عليهم نفس هذا في منقصة للنبي.
لاحظوا مثلا في النكت والعيون للماوردي، ووجدك ضالا فهدى فيه 9 تأويلات، وجدك لا تعرف الحق فهداك إليه، قاله ابن عيسى والعياذ بالله. ووجدك ضالا عن النبوة فهداك إليها، قاله الطبري. الثالث، ووجد قومك في ضلال فهداك إلى إرشادهم، وهذا معنى قول السدي. طبعا فخر الرازي نقل عن السدي أو السدي قولا غير هذا. الرابع، ووجدك ضالا عن الهجرة فهداك إليها، الخامس ووجدك ناسيا فذكرك. السادس ووجدك طالبا القبلة فهداك إليها. السابع ووجدك متحيرا في بيان ما نزل عليك فهداك إليه. الثامن ووجدك ضائعا في قومك فهداك إليه. التاسع ووجدك محبا للهداية فهداك إليها. ويكون الضلال بمعنى المحبة. هذه 9 تأويلات، وتوجد تأويلات أخرى. على أي حال، سؤال: هل معنى ووجدك ضالا فهدى أي كان مغمورا لا يهتدى إليه فهدى الله الناس إليه بقرينة، بأي قرينة من الآية؟ نحن لم نقل كان مغمورا، وإنما هذا كلام جاء في كلام الطبرسي رحمه الله. قال: فيكون معنى الآية أنه كان مغمورا أو كان خاملا، بتعبير الطبرسي كان خاملا فهدى الناس إليه. نحن لا نقول هذا، وإنما نقول كان مضلولا عنها. المضلول عنه الذي لا يقصد، فهدى الناس إليه جعلهم يقصدون النبي صلى الله عليه وآله، بأن حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر وبغضه إلى قلوبهم. هل يوجد هناك آية تقتضي أو تنقض إظهار معنى الآية بشكلها الظاهري؟ أقصد آية ووجدك ضالا فهدى، هل يوجد آية تناقض هذا؟ الفخر الرازي ذكر آية: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل مطلقا، أي ما ضل في الماضي القريب والماضي البعيد. فإن نفي الضلال بصيغة الماضي دليل على عدم وقوعه عنه صلى الله عليه وآله، لم يصدر منه ضلال لا في الماضي القريب ولا في الماضي البعيد. هل يصح أن رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يضل الطريق؟
نعم، يضل الطريق فيكون أحدا أعلم منه بالطريق. وتفسير الآيات: ما كنت تدري ما الكتاب. نعم، هذه تأتي، نتعرض لها إن شاء الله في جلسة لاحقة. قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الدين.
والأولى يضل الطريق.
وأما الأخبار التي وردت أن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان صغيرا ضاع وضل طريقا، أو التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله عندما هاجر من مكة إلى المدينة صحب معه دليلا، وأنه ودليله من ضل طريقهما، هذا هل يعقل؟ هل يستقيم مع ما نعتقده من عصمة النبي صلى الله عليه وآله، أو لا يستقيم مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله؟ وهذا الجواب عن هذا يبتني على حدود العصمة التي نثبتها للنبي صلى الله عليه وآله. فهل العصمة التي نثبتها له تشمل العصمة عن الخطأ حتى في الأمور والموضوعات الخارجية التي لا صلة لها بالدين من وجه، أو تشمل ما كان متصلا بالدين حكما وموضوعا؟ فنحن نعتقد لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يجهل حكم شرب الخمر ولا ينساه، كما إنه لا يمكن أن يجهل كون السائل المعين الذي أمامه مثلا أو الذي قد يبتلى به، يعني يؤتى به إليه أنه خمرا، ولو علم لذلك فإنه لا ينسى كونه خمرا، ولو أراد أن يشرب من إناء ووجد إناءان أحدهما عصير رمان مثلا أو عصير عنب والآخر خمرا، فإنه لا يخطئ في الموضوع، لا يخطئ في الحكم ولا في موضوعه. وأما الموضوعات التي لا تتصل بالحكم الشرعي من وجه، مثل أن يريد الذهاب مثلا إلى مسجد قباء فيوجد شوك مثلا في الطريق فيدوسه، يريد أن يتجنبه فيدوسه، أو يذهب إلى الطريق الذي هو أبعد يوصل إلى قباء ولكن بطريق أبعد، هل هو معصوم عن هذا أيضا؟ هذا غير متصل بالحكم الشرعي بوجه من الوجوه، هل هو معصوم عن هذا أيضا؟ الذي رجحنا في بحث العصمة أنه معصوم حتى عن مثل هذه الأمور، وإن كان غيره يعني غير أهل البيت عليهم السلام لم نثبت عصمتهم بهذه المرتبة، غيرهم من المعصومين لم نثبت عصمتهم بهذه المرتبة، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله معصوم حتى في هذا المستوى، بل هو معصوم فيما هو فوق ذلك، معصوم حتى عما هو أسوأ بحسب المصلحة، لا يرتكب ما هو أسوأ بحسب المصلحة. آدم عليه السلام غير معصوم عن الأسوأ بحسب المصلحة، موسى عليه السلام غير معصوم عن الأسوأ بحسب المصلحة، آدم مثلا تناول من الشجرة، موسى عليه السلام وكز ذلك الرجل فقتله. هذا الاختيار لم يكن أصلح، لا من الجهة الدينية، من جهة المصلحة هذا الاختيار لم يكن أصلح. الأنبياء غير معصومين عن اختيار الأقل صلاحا، الاختيار الأقل صلاحا لا دليل على عصمة الأنبياء عنه، أما نبينا صلى الله عليه وآله فهو معصوم حتى عن هذا المقدار، والتفصيل في بحث العصمة.
وهل تتطابق العصمة كحدود بالنسبة للنبي وبقية الأئمة المسلمين؟
نعم، نحن نثبت هذا المقدار من العصمة لأهل البيت عليهم السلام أيضا، ولكن العصمة درجة. ولو قال قائل إنه صلى الله عليه وآله يمكن أن يضل الطريق مثلا، لم يكن في هذا ما يخالف أصلا من أصول المذهب.
شيخ يعني بيصير في أحد أعلم من النبي في شيء من الأشياء، يعني كان إمام على النبي يعني في هذا الشيء.
تحدثنا عن هذه في مسألة تعليم الخضر لموسى،
لبس هذا ما ينطبق على النبي الخضر وموسى، يمكن يصير في دائرة ثانية هو النبي موسى ما يعرفه
علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم،
بس النبي ما في دائرة لم يعرفها أحد لك عشان هو يعرفها، يعني الخضر يمكن عنده شيء والنبي موسى عنده شيء بعد علم ثاني الخضر ما يعرفه.
كذلك النبي صلى الله عليه وآله عنده علوم شتى وكثيرة جدا لا يعلمها هذا الذي كان يصحبه في الطريق معه، هذا يعلم الطريق بين مكة والمدينة مثلا، هذا لا يجب أن يصير أعلم من النبي،
في هذا يصير علم النبي
في هذا، ولكن الفضل لا يحسب بحساب موضع بخصوصه. يقول المخالف، هذا سؤال خارج عن البحث، من عنده سؤال يرتبط في البحث ليتفضل.
شيخنا ذكرت في التفسير في الطرف الآخر بأنه تفسير ضل طريق هلال قومة، ما وجدنا عندنا هنا هذا التفسير.
هذا التفسير الذي نقلوه من رواياتنا ولم يحسنوا تقريره
متعمدين.
على أي حال، المهم الذي يعنينا هو البحث العقدي. إذا سلموا أن ظاهر الآية غير مقصود سكتنا عنهم، لم نعترض عليهم.
شيخنا في نفس البحث آية العهد أنه اللهم صل وسلم أنه في فترة مكان الخليفة أو كذا ظالما لنفسه، قد يشكل علينا ونقول في ذلك الوقت ما في مثلا شرع لكي يتعبد الله بهذا الشرع.
هذا القول حكاية عن جواب الله سبحانه لإبراهيم، فإذا دل على أن هذه سنة الله سبحانه، فسنة الله لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، لا ينال عهد الظالمين. وهذا الجواب لإبراهيم بيان لحال سنة الله سبحانه في الأزمنة الآتية، فإن إبراهيم سأل الإمامة لذريته، قال ومن ذريتي، فجاءه الجواب لا ينال عهد الظالمين، أي إن سنة الله سبحانه على أن لا ينال عهد الله سبحانه ظالما. فعندما كان المتقدمين على علي عليه السلام مشركين، صدق عليهم أنه لا ينالهم عهد الله، يقول المخالفون السبب في تغيير السياق في آية التطهير هو تفخيم المخاطبات، لأن جمهورا من أهل اللغة قالوا بذلك. فهل هذا الكلام صحيح؟ وذكر وجه آخر، وهو أن لفظ الأهل من الألفاظ المذكرة، وإن كان المقصود به إناثا، وبالتالي جاز خطابه بصيغة المذكر كقوله تعالى امرأة العزيز. هذا يدل على أن القوم بصدد إصلاح تغيير الضمير، ونفس ذكر هذه الوجوه شاهد على أنهم في حيث مبيص من تفسير سبب تغيير الضمير. لماذا الخطاب في الآيات السابقة بضمير التأنيث، فلما جاء إلى هذه الآية صار بضمير التذكير؟ ذكروا وجوها، منها هذان الوجهان، ومنها أن هذه الآية تشمل النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا يريد الله أن يذهب عنه الرجس. فالمقصود هو النبي ونساؤه، فلأجل ذلك غير الضمير تغليبا للمذكر على المؤنث، لأن العرب جرت طريقتهم على أنهم إذا خاطبوا الإناث والذكور معا فإنهم يخاطبون الجميع بخطاب ضمير المذكر، وإن كان الذكر واحدا والإناث ألفا. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فقد جاء بهذه القاعدة أيضا، أو جاء وفقا لهذه القاعدة. هذا كله تسليم لكون المقصود بالضمير المذكر في الآية الشريفة، سواء أريد به النساء مع النبي أو النساء فقط، طبعا الذي يقول المراد هو النساء فقط شديد الجرأة، لأنه قد جاء في صحيح مسلم حديث الكساء عن عائشة وهي من النساء، عائشة هي التي هي أحد رواة حديث الكساء، عائشة حسب ما نقله مسلم في صحيحه، عبرت عائشة عن الكساء بالمرط المرح. على أي حال، سواء كان المقصود هو النساء أو المقصود هو النبي والنساء، فإن الخطاب قد تغير في هذه الآية. تسليم كون الخطاب قد تغير هذا في حد ذاته كافا، أما تعيين ما تغير له الخطاب فالمتبع فيه هو الدليل. فإذا نقول هذا فيه اعتراف بتغير الخطاب، وأما إلى أي شيء تغير الخطاب فالمتبع هو الدليل وليس الأهواء. ما هي حقيقة زواج النبي صلى الله عليه وآله بعائشة، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وآله ينتقي زوجاته؟ زواج النبي صلى الله عليه وآله بعائشة كزواجه من غيرها فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وآله، وأفعال الناس لا نعلم وجهها وسببها. لو أن أحدا سألني لماذا تزوج والدك أمك، لا أعلم ما هو السبب. لو أن أحدا سألني لماذا جلس الأخ في هذا الموضع ولم يجلس في هذا الموضع، لا أعلم السبب في هذا الفعل. أفعال الناس تصدر بدواع نفسانية، هذه الدواعي أمور باطنية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه، ومن أطلعه الله سبحانه يطلع عليها الفاعل، لأنك تتحدث عن الداعي، ما هو الداعي لي؟ الداعي أمر باطني، والأمور الباطنة تعلم من قبل صاحبها ومن قبل من هو مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن أطلعه الله سبحانه على ذلك. فإذا لا نعلم السبب. لا أعلم، لم ينقل هذا بنقل يعتمد عليه في مثل هذه المسائل،
ولم يبين من العلم عليهم السلام،
لم أقف على بيان في هذه المسائل. على أي حال، مجرد الزواج، لعل السائل يريد أن يقول إن الزواج دليل على ما ينافي قولكم في تخطئة عائشة في خروجها على الإمام علي عليه السلام. والجواب عن هذا، إن السنة بل إن السلفية أيضا يوافقون الشيعة في أن عائشة قد أخطأت في خروجها على الإمام علي عليه السلام. وإنما الخلاف في أنها تابت عن هذا الخطأ أو لم تتب، هذا هو الخلاف. نعم. سؤال: لماذا ورثت عائشة بيتها ولم تورث السيدة فاطمة عليها السلام فدكا بكلام المخالفين؟ هذا سؤال يوجه لهم ولمن أعطى هذه وحرم تلك صلوات الله وسلامه عليها. الحمد لله. أحيانا أغفل و يعني أسعد بطرافكم
الواسطة يعني من ذاك الوقت،
لأن المقصود أن لا أزعج أسماء الأخوة. السؤال هنا
شيخنا، علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام مسلم عندنا ولا عند الشيعة؟
التعبير بعلم الغيب هذه ربما بحثناها مفصلا. التعبير بعلم الغيب هذا فيه بحث. الشيخ المفيد رحمه الله يقول: لا أجيز، لا يحل شرعا، لا عقلا، لا يحل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب أو إن الإمام يعلم الغيب، لا يجوز ذلك شرعا. يعني من قال هذا فليس مشركا لكنه آثم، هكذا يقول الشيخ المفيد رحمه الله. وإنما يقال إن النبي صلى الله عليه وآله مطلع على الغيب، إنه معلم الغيب.
طيب هذا المعنى مسلم مطلع على الغيب أو مطلع على الغيب؟
الشيخ فوسي يفهم من علم الغيب العلم بالاستقلال،
حرمة الشيخ المفيد.
الشيخ فوسي اللي حرم،
لا من يحرم هو الشيخ المفيد.
الشيخ المفيد يقصد بعلم الغيب العلم الغيب بالاستقلال؟
لا، إذا قلت إن النبي يعلم الغيب في الاستقلال فأنت كافر. إذا قلت إنه يعلم الغيب وقصدت بذلك أن الله علمه الغيب فإنك آثم. لماذا؟ يقول: لأن المستحق لهذا اللفظ هو من كان عالما بالاستقلال، هذا هو المستحق لهذا اللفظ. أما من كان عالما بتعليم فلا يستحق هذا اللفظ، مطلق مطلق.
طيب كلمة مطلع الغيب هذه مسلمة؟
نعم. أما إنهم مطلعون على الغيب ومطلعون على الغيب فهذا أمر مسلم به عند كل العقلاء. لا يوجد عالم لا يعلم شيئا من الغيب. من لا يعلم شيئا من الغيب هذا ليس بعاقل. أنت تعلم بعض الغيب، ألا تعلم بأنك ستموت؟ ألا تعلم بأن الشمس ستطلع غدا؟ ألا تعلم بأن الناس الأحياء الآن سيموتون بعد 200 سنة، لم يبقى أحد منهم مثلا من أحد الجالسين؟ وهكذا كل هذا علم الغيب. ألا تعلم بأن لك جدا أو تحتمل أنه قد ولدت كما ولد عيسى مثلا؟ ألا تعلم بأن جدك قد أكل وشرب؟ ألا تعلم بأنه قد ولد وتزوج؟ ألا وهكذا كثير من الأمور السابقة تعلم بها. فالعلم بالغيب حاصل لكل عاقل، لا يوجد عاقل لا يعلم بشيء من الغيب. من لم يعلم بشيء من الغيب فهو ليس بعاقل. وإنما البحث لدائرة هذا الغيب الذي يعلمه الأئمة. يختلف الناس بعضهم عن بعض في ساعة الغيب الذي يعلمون به. بعضهم عندهم علم بدائرة واسعة من الغيب، بعضهم عندهم علم بدائرة أقل. الأنبياء عندهم علم بدائرة واسعة جدا لأنهم متصلون بالوحي.
طيب ما في شيء مسلم في حدود النبي والأئمة، يعني في حدود علم النبي
والأئمة. يوجد مواريث الأنبياء متفق على أنهم يعلمون فيها ما علم إياه الإمام علي عليه السلام، ما علمه النبي صلى الله عليه وآله، علمه ألف باب ينفتح له من كل باب ألف باب، هذا مسلم به. ما علمه من الشرائع ومن علوم كثيرة، يوجد كثير، الجامعة
والجاف
والصحيفة، يوجد كثير متفق.
شكرا.